وأنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار. مستشارك الأسري، إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الحارث. ضيف البرنامج الدكتور خالد بن سعود الحليبي. نستقبل مداخلاتكم واتصالاتكم عبر هاتف البرنامج 4-0-3-3-3-3-8-1-2-4-5-5-2-2 وعبر فاكس البرنامج 4-4-2-5-5-5-4-4. نستقبل رسائلكم من الجوال 8-4-0-5-0، موبايلي 6-5-3-5-9.
دكتور، بداية يعني هذا الموضوع الرجل الكتوم هو من المواضيع اللي يمكن تهم الكثير من النساء والكثير أيضا من الزوجات وأيضا الأمهات، خلينا نشركهم في الموضوع. ماذا نقصد بالرجل الكتوم دكتور كمقدمة لهذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الرجل الكتوم صنف من أصناف الرجال، فنحن الرجال نختلف ولسنا صنفا واحدا.
نعم.
فمن الإنسان الذي تطيب له العشرة بالآخرين وتطيب للآخرين العشرة به، وإنسان لا يستطيع أن يقطع صلته بالأقربين أو بالأبعدين، بل له مجموعة كبيرة من الأصدقاء ويحب أن يمد الحبال مع الجميع. وصنف آخر صنف متقوقع على نفسه، منعزل، لا يحب أن يختلط بالآخرين. وهناك صنف عجيب، هو هذا الصنف الذي اختاره بعض المستمعين هذه الليلة ليكون عنوانا لحلقتنا، وهو الرجل الكتوم. هذا الرجل الكتوم تجده يحمل كثيرا من الأسرار من عالم الطفولة أو من الشباب ولا يبيح بها لأحد، تتراكم هذه الأسرار وحتى تصبح جدارا سميكا يحجب نفسه عن نفوس الآخرين، ويشعر بأن أي إنسان يريد أن يتسلق هذا الجدار هو إنسان لص، ويريد أن يدخل عليه قلبه ليعرف هذه الأسرار التي في نفسه. ربما لو تعرفنا هذه الأسرار وجدناها أقل من أن تسمى أصلا أسرار، ولكنه إنسان حساس جدا، ولذلك تجده لا يحب تدخل الآخرين في حياته. وهنا أشير إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما قال وكيف تأخذونه، أي الصداق، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فقد عبر الله عز وجل في هذه الآية العظيمة في سورة النساء أفضى بعضكم إلى بعض. هذا الإفضاء الذي بين الزوجين جاء خبرا من الله سبحانه وتعالى، وكأنه توجيه لنا أننا نحتاج نحن الرجال والنساء أن يفضي بعضنا إلى بعض. فالزوج يحتاج أن يفضي إلى زوجته، وليس فقط الإفضاء هنا إفضاء جسديا جنسيا، وإنما هو إفضاء نفسي، إفضاء الروح إلى الروح، إفضاء القلب إلى القلب، إفضاء النفس إلى النفس. يحتاج الإنسان إلى هذا الأمر، وألصق الناس به هو هي زوجته، وألصق الناس بالزوجة هو زوجها. والله عز وجل ما قال أفضل الرجل إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل، وإنما قال بعضكم إلى بعض. فالإفضاء إذا من الجانبين، من الرجل والمرأة أحدهما إلى الآخر. ثم قرن الله عز وجل أو عطف على ذلك قوله سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسمى الزواج ميثاق غليظ، وهذا الميثاق الغليظ جاء بعد قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكأن مما يوثق هذا الميثاق وهو الزواج هذا الإفضاء، فهو الذي يجعل الحياة الزوجية حياة سعيدة آمنة مطمئنة مريحة نفسيا، تستغني عن الآخرين. فحين يجوع الزوج إلى الكلام من المرأة وإفضاء المرأة إليها، أو تجوع المرأة وتضمع إلى الكلام من زوجها، فقد يتوجه أحدهما إلى خارج المنزل، قد يتخذ صديقا وقد يتخذ عدوا، المهم أنه يحتاج. وكيف بالمرأة؟ فإذا كان الرجل من طبعه قليل الكلام، فإن المرأة من طبعها أن تكثر من الكلام.
صحيح.
والمرأة ليس عيبا فيها أن تكثر من الكلام، فهذه خلقتها، وهذا ربما أنا لأننا رجال نرى أن كثرة الكلام أمر معيب، ولكن المرأة ترى نقص الكلام أمر معيب.
صحيح.
ولك أن تدخل أي موقع من المواقع الاستشارية لتذهل معي لعدد الاستشارات الكثيفة في قول المرأة أن زوجي بخيل علي بالمشاعر. هو مشاعره موجودة ولكن لا يتحدث عنها. زوجي كتوم، زوجي صموت، زوجي لا يتحدث كثيرا، أنا أريد أن أتكلم هو حتى لا يستمع إلي. فالمرأة إذن تريد هذا الإفضاء وتحتاج إليه، وهذا الرجل الكتوم لا يلقي لذلك بالا. يعني انظر إلى قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فالإنسان حتى وهو يأتي حرثه يجب أن يقدم لنفسه، والتقدم هذه بالكلمة الطيبة الجميلة وأيضا بالحركة يعني المناسبة، لكن هنا التقديم يشمل أيضا تلك الكلمة الناعمة التي يتعامل فيها الرجل مع زوجته قبل الإفضاء الحسي. وأيضا في قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمن المعاشرة بالمعروف أيضا الحديث مع الزوجة والإفضاء إليها بما في نفسه من نفس الزوج من الحديث أو من المشاعر أو حتى من الأفكار. تتخيل أن امرأة ترى زوجها مليئا بالأفكار والمشروعات ولا يتحدث عن شيء من هذا معها. ترى زوجها حين يتحدث مع الرجال يتحدث بكثرة، وربما يفتح السماعة ويتحدث في الهاتف لمدة دقائق، 10 دقائق، 20 دقيقة أو ساعة، ولكنه بمجرد أن يقفل هذه السماعة لا يتحدث معها. هنا تتأثر المرأة. لماذا لا نتذكر حديث أبي ذر الذي تحدثت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها حديثا طويلا جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إليها وليس يسمع فقط، يصغي إليها حتى إذا انتهت قال لها: أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. فهو أعطاها الأمان واختار أحسن الأزواج الذين عرضتهم عائشة في هذا الحديث. ويهمنا الشاهد من الحديث في موضوعنا هذه الليلة أن عائشة كانت تتحدث والرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إليها.
نعم.
وتعرف على أنواع وأنماط الرجال الذين ذكرتهم عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، وأيضا يفيدنا هذا الحديث في التعرف أيضا على أنماط الرجال المختلفين.
صحيح، جميل. طيب دكتور، يعني الرجل الكتوم هل له سمات معينة يعني نعرفها صفات مثلا؟
نعم، ممكن نتعرف عليه بعدة سمات. أولا يتحدث قليلا جدا.
نعم.
ولا يضحك إلا نادرا، وفي الغالب يستبدل الضحك بالابتسامة أو يستبدل بالضحك الابتسامة.
نعم.
وتجد أن ممازحته للآخرين قليلة، امتزاجه بالآخرين قليل. لماذا كل هذا؟ حتى لا يسأل، حتى لا يتعرض لاستفسارات الناس. إجاباته مختصرة جدا وصغيرة للغاية حتى لا يسمح بطول الكلام مع الآخرين. إذا جلس في المجلس يفضل الاستماع على الكلام، يقلل من أصدقائه لأن وجود الأصدقاء يستدعي أن يتكلم أكثر.
صحيح.
لا يطلع زوجته على ما يريد أن يفعل لتتفاجأ بما يفعل، بل لا يحدثها إلا إذا تم الأمر، وكثيرا ما يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. والحقيقة الطبيعة هي التي تتملكه وتتحكم فيه.
نعم.
إنه لا يسأل زوجته حتى عن بعض ما يهمها وشأنها. ليه؟ حتى لا تسأله هي وتستفسر من فتضطره لأن يتحدث أو يتضايق لأنها تسأله. يغضب بسرعة بمجرد أن تقول لها: أين ستذهب، أين ذهبت، يغضب بسرعة. إذا استفسرت أكثر وقالت: أنا كيف، الناس يدرون ولا ما أدري، ربما يتخذ منها موقفا سلبيا، وإذا كان إنسانا عنيفا قد يصل الأمر إلى العنف مع زوجته أو الهجران أو طردها من المنزل.
نعم.
أو غير ذلك، كل هذا قد يقع من هذا الرجل الذي هو أنا أعتبره مثل القنبلة المحتقنة والتي يعني في أي لحظة من اللحظات قد تنفجر وانفجارها يكون سيئا للغاية لأنه كتم كثيرا. غير أني أستاذ نافي يعني أريد أن أقول أن هناك صفات رائعة أيضا في صفات في هذا الرجل. ففي من صفاته أنه ربما يستبدل الكرم بالحديث مع الناس بالكرم باليد.
نعم.
فتجده كريم اليد، يدعو الناس، حتى كريم على زوجته أيضا فهي تكون محتارة. تقول: إنه بخيل علي في المشاعر، قليل الكلام معي، لكن ما أظلم من الحقيقة أنه كريم معي ويلبي رغباتي كلها المادية. يعني
كل الرجال الغامضين بهذا الشكل دكتور؟
لا أقول من كلهم، لكن أقول منهم. دائما إذا تحدثنا عن صفات شخصية هي تنطبق في الغالب على 80% فقط من الناس، ولا تنطبق عليهم جميعا. هناك أيضا صفة أتوقع أنها ربما في أقول معظم هؤلاء إذا ما قلنا كلهم، وهو أنه يحترم خصوصيات الآخرين ولا يغدر بأحد. وجاءت الصفتان هذه فيه لأنه يريدها من الآخرين، فهو لا يريد أحد يتدخل في خصوصياته.
نعم جميل.
ومن طبيعتنا نحن إذا سئلنا سؤالا أن يبدر على ذهننا مباشرة أن نسأل السؤال نفسه.
نعم.
إلى الشخص.
طيب دكتور، يعني نبي نكمل السمات إن شاء الله بعد قليل، ولكن بناخذ حنان من مكة تنتظر معنا من فترة.
السلام.
حنان حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية على هالموضوع الحلو.
حياك الله يا هلا يا حنان، تفضلي.
أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، ألا يرى الدكتور إن تربيتنا من البداية للرجل إنه قاسية جدا، أو إنه أنت لا تبكي لا تشكي لا تطلع همومك لأي أحد، أنت رجال، يعني لا ترى يرى الدكتور بأن هذه ولدت عند الرجل إنه الرجل يعني كاسي؟
الصوت تموج عندي.
نعم.
ما سمعت.
أكملي وأنا أسجلها يا دكتور.
طيب
أكملي يا حنان تفضل.
السؤال الثاني، المرأة التي بليت بزوج نفسها بالصفة، كيف تقدر تخرج من هذه الصفة إلى صفة أخرى، وكيف تقدر أنها تتقرب منه أكثر وأكثر؟
نعم، شكرا يا حنان،
يلا أعطيكم ألف عافية. شكرا.
شكرا لك. شكرا. طيب دكتور نكمل السمات، أم تريد أن تسمع؟
يعني هي مجرد أن السماتها ذكرت يعني معظمها وكلها. فقط أريد أن أقول أن ليس معنى وجود بعض هذه الصفات في أي رجل أن نحكم عليه مباشرة أنه رجل كتوم، فقد تنتاب يعني الرجل هذه الصفات في بعض الفترات لوجود ضغوط غير عادية وغير معتادة، فيصنف أنه كتوم لأيام، لأسبوع، لشهر، لسنة، لوجود ضغوط معينة، فإذا انفرجت عنه هذه الأزمة عاد إلى شخصيته الطبيعية.
نعم جميل.
يعني أن الرجل لا يولد كتوما، وإنما قد صحيح. تحدث له هذه الصفة وتستحدث بسبب الضغوط التي من حوله أو المتغيرات.
نعم جميل. حنان من مكة دكتور تسأل أنه يعني هل ترى بأنه التربية، بداية التربية هي سبب في هذا الشيء؟ مثلا إذا إحنا يعني قلنا لأولادنا مثلا خليك رجل، خليك ثقيل، هل هي سبب يا دكتور؟
يعني أنا حقيقة هذه كنت أذكرها في قضية الدوافع. بدون شك، من الذي يدفع الرجل ليكون كتوما؟ لا يعني لا أشك بأن من أبرز ما يؤثر في الإنسان كبيرا كما درسته وكما رأيته الآن من خلال صفات أو سمات عدد كبير من الناس من المستشارين والمستشارات.
نعم.
أن الإنسان يتأثر بطفولته تأثرا بالغا، حتى أكاد أقول إن السنوات الأولى من حياة الطفل هي التي ترسم مستقبله.
نعم.
فإذا عاش هذا الطفل في بيت تسوده هذه السمة، فيرى أباه لا يتحدث إلا قليلا ولا يحدث أمه إلا بأشياء يسيرة جدا، يتعلم هذه الصفة.
صحيح.
فهي من الدوافع، إذن دوافع وراثية تعلمها عن طريق الاقتداء أو التشكل، تشكل شخصيته دون قصد منه، فهو لم يطلبها وأبواه لم يغرساها فيه قصدا. هذه واحدة. الأمر الثاني، هناك تصور خاطئ عن العلاقة بين الرجل والمرأة.
نعم.
بعض للأسف الآباء، يعني بالنسبة آباء الأزواج، يعني بعض الآباء يقول لأبنائه لا تطيح لك المرأة على سر، لا تدخلها في حياتك الشخصية، لا تشاورها، لا تعرف مداك، لا تعرف ماذا تريد، خل المرأة باستمرار بعيدة عن خطتك في المالية، خطتك في أي شيء تريد أن تفعله، لا تعرف المرأة عنه، لا يكون أمتك تعرف كم عندك، كم رصيدك، كم راتبك، كل هذه الأشياء، من أصدقائك، ما دخلها في حياتك. هذه الصفات أو الوصايا الأبوية التي يوصي بها الآباء الأبناء شكلت عندهم جانبا يعني غريبا، جعلهم يحذرون كثيرا ويحترزون كثيرا وهم يتعاملون مع هذه المرأة.
نعم.
وكأن هذه المرأة لم تعد شريكة حياة، وإنما أصبحت عدوة في داخل المنزل، فهو يحذرها باستمرار. هناك دافع آخر لصيق بهذا الأمر.
نعم.
وهو شعور الرجل أن المرأة لا تمسك سرا، فهي تتحدث باستمرار مع صديقاتها وأخواتها، ويعني يقولون إذا أردت أن تفشي سرا فاستودعهم امرأة. هذا الكلام يعني، وبالمناسبة الثقافة الذكورية أصلا عندنا في الثقافة العربية منذ العصر الجاهلي تسم المرأة بهذه السمة. حقا المرأة تحب تتحدث، هذا من طبيعتها، ولكن ليس كل النساء تفشي الأسرار، وليس كل النساء كالغربال كما يقول الحطيئة لأمه أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. فهو يقول مجرد ما أعطيك سرا أصبحت كالغربال. الغربال طبعا هو المنسف اللي يسمى عندنا في الجزيرة أو المنخل، يعني مجرد ما أضع فيك السر يخرج من الجهة الأخرى. لا، أقول ليس النساء كلهن كذلك، مع أني أقول أن أسرار الرجال أيضا أصناف ودرجات، فهناك ما لا ينبغي أن يعلم به أحد، كأن يستودعك أحد من الناس سره، فما يجوز لك أن تبوح به لأحد، لا زوجتك ولا لغيره. أن يكون هذا الكلام الذي تقوله لو خرج لا آذاك، ولو أثر في مشروعك التجاري مثلا أو في أبنائك أو في سمعة بنتك أو في، فأنت ينبغي أن تمسك بهذه الأسرار عن كل الناس وليس عن زوجتك فقط. إذا نحن نريد أن نخرج الزوجة عن دائرة الحذر الشديد الذي لا داعي له أحيانا، وأيضا نضعها ضمن منظومة الناس الآخرين، حين يكون الكلام ينبغي ألا يودع يعني في صدر أحد، وكما قيل إذا ضاق صدرك عن سرك فصدر غيرك أضيق به. فلا تلوم أحدا إذا أفشى سرك وقد أفشيته له أنت. هذه يعني يمكن بعض الدوافع التي نضمها إلى سؤال الأخت حنان.
نعم. طيب دكتور، يعني حنان برضو عندها تساؤل، إذا ابتليت مثلا المرأة بزوج من هذا الصنف كيف تتصرف وكيف تخرجه من هذا من هذه العزلة وهذا الشيء، وكيف تكسبه في نفس الوقت؟
نعم، دون شك هذا سؤال رائع جدا، ويعني كان ينبغي فعلا أن يتأخر قليلا في هذا البرنامج
ناخره دكتور.
والله يكون أفضل طيب. في الحل حتى يعني نستفيد أيضا مداخلات الأخوة والأخوات.
نعم جميل. طيب إلى أن يأتينا اتصال، يعني الاتصالات قليلة اليوم، لكن إلى أن يأتينا اتصال إن شاء الله نبقى نتحدث دكتور عن المظاهر، مظاهر الغموض. نعم. اللي تشتكي منها المرأة.
المظاهر كثيرة جدا، سنجد أن النساء يتحدثن عن أمور عجيبة ومختلفة ومتغيرة. من بين هذه الأمور أن المرأة أول ما تتزوج الرجل يكون، أو خلينا نقول يعني تعقد عليه، يكون فيه فترة قبل الزواج اللي احنا نسميها في بلادنا المملكة العربية السعودية فترة الخطوبة، وهي الحقيقة عندنا في المملكة ليست فترة خطوبة، وإنما هي الفترة التي تلي العقد، يعني أنهما زوجان وليس خطيبان خطيبين فقط. ما الذي يحدث خلال الفترة هذه؟ يكون فيها الكلام كثير، فيبدأ الشاب يتحدث لزوجته الجديدة والتي لم يقابلها ربما إلا مرة أو مرتين في نظرة السنة، أو بعد ذلك ليحضر لها هدية أو شيئا من ذلك حسب العوائد عندنا. فإذا به يتحدث لها كثيرا بالهاتف، ويفرغ العاطفة المشبوبة والتي صبرها كثيرا لمدة سنوات منذ البلوغ، حتى أصبح لديه امرأة يتحدث معها بالحلال، فهو يفرغ كل ذلك في الكلام، فيمنيها ويقول سأفعل وسأفعل، وإذا ما اتصلت ما اتصلتي. وربما هي تفعل ذلك كما يقول لي أحد الشباب، أنني لا أستطيع أصلا أن أتركها يوما أو يومين، لأنها ستتصل بي وتقول أنت قاس. وهذه في هذه الفترة كثرة الكلام بين الزوجين في الغالب لا تكون إلا سلبية، فهي مليئة بألوان من الخداع وربما المجاملة الشديدة جدا بين الطرفين، وذكر مشاعر مشبوبة وليست متعقلة، تملأ البنت ونفسيتها بتصنيف زوجها بأن إنسان يتحدث كثيرا، وأن إنسان متفاهم، وأن ممكن التفاهم معه والحديث معه ورقيق المشاعر. فإذا جاءت الحياة الزوجية ودخل وانتهى فترة أيضا المجاملة الثانية، وهي فترة الشهر الأول منها، وهي فترة العسل كما يسمى، بعد هذه الفترة يظهر كل على حقيقته، وتظهر الحياة أيضا على حقيقتها بين الزوجين، فيبدأ يرجع هو إلى طباعه وترجع هي إلى طباعها، وهي كأنثى تحب أن يستمع إليها وأن يتحدث معها وأن تنشئ له الأجواء اللازمة لأن يتحدث، ولكن الرجل سيعود إلى طبعه أو إلى التوصيات للأسف الشديد الخاطئة التي يلقن إياها من خلال الأقرباء لا يتحدث كثيرا مع المرأة، فتقع الإشكالية بالنسبة لها، بل تقع كارثة نفسية لها أنها انصدمت فيه. أين الرجل الذي كان يتحدث معي؟ أين الرجل الذي كان يطلب مني الحديث؟ لماذا صمت؟ ثم تبدأ يعني مظاهر أخرى لهذا الصمت أو الكتمان. يصبح لا يحب أن يذهب بها إلى يعني أهلها، يصبح يقلل حتى من صلاتها هي بالآخرين، لأنه يتصف بهذه الصفة فلا يريدها هي أن تتصف بصفة أخرى، فيظن أن هذا الأمر سيكون مناقضا له ويحدث مشكلة بينه وبينها.
صحيح.
نعم
نعم. طيب خلينا ناخذ شمة من الدوادمي. شمة حياك الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير والحب والعطاء لهذا الوطن الغالي لكم أستاذ الكريم.
حياك الله يا شمة.
أستاذ لازم، حبيت أسأل الدكتور خالد الحليبي حول الآن بنجد بعض السيدات أستاذي هم بيكونوا في علاقاتهم جادين بذات مع الزوج، يعني طريقة أسلوبهم كلامهم هم جادين، بالتالي هذا اللي فيه بيكون الرجل متحفظ ومتكتم على أسراره، ما بيقول لهم شيء، لأنهم ينسى. بعض السيدات ما بيكون جادين في كلامهم في طريقة أسلوبهم مع الزوج.
يعني كان الأخت شمة كانت تريد أن المرأة هي التي تدعو الرجل لأن يكون كثوما معها.
بعض السيدات
يعني هي السبب،
ما يحبوا يتكلموا كثير، بالتالي هذا اللي يدعى الرجل إلى الالتزام الصمت. يعني بعض السيدات هم جادين، طبيعة حياتهم دائما جادة.
نعم.
طيب شكرا يا شمة.
شكرا لك.
طيب ايش رايك في كلام
هذا؟ والله جميل ان يخرج الكلام هذا من امراه وان تقول هي التي تقول، ان ايضا الرجل احيانا تكون فيه صفه غير مرغوبه.
نعم.
والسبب ليس هو، وانما السبب هي من المراه ذاتها، هي التي تدعو لان يكون كذلك فيه نوع من ماذا اقول، الانطوائيه التي يسميها حزما، لانه لم يجد في الطرف الاخر استجابه لما بدا في الحديث وبدا يتحدث عن مشاعره، فهي جافية وليست قادرة على أن تتحدث هي عن مشاعرها، فيمل هو في النهاية. فأتوقع أن هذا من يمكن ربما أيضا يعني من الأسباب دون شك.
نعم.
نعود مرة أخرى، أريد أن أقول أن المرأة في الغالب هي ليست كما ذكرت الأخ شماء، لأن من الأخ شماء تذكر أو شمة تذكرت كثير من النساء، ولكن في الغالب النساء على العكس من ذلك تحب تتحدث. وإذا كانت وصمت الأخت شمة أن المرأة هذه جادة، فإن الجدية لا تمانع أبدا من أن يكون الإنسان قادرا على أن يكون اجتماعيا متحدثا مع الآخرين، أو ما نسميه بعاميتنا سوالف. يعني أن يسولف، يعني إذا لم يتحدث الزوج مع زوجته بطريقة فيها نوع من العفوية والليونة وأخذ ما في الخاطر، فسيتحدثون مع من؟ فنقول الجدية طيبة وصفة جيدة سواء كانت في الرجل أو في المرأة، ولكن هذه الجدية لها أوقاتها.
نعم.
وكما أثر عن الإمام الشافعي، ولا أدري مدى يعني مصداقية هذا الأمر، يقولون أنه إذا خرج إلى البستان تبسط وقال لا وقار في البستان، يعني هو صاحب الوقار وهو الإمام العظيم في مسجده وبين تلاميذه، فإذا ذهب حتى مع تلاميذه إلى البستان قال البستان ده مش مجال جدية وإنما هو مجال تبسط. وهكذا الإنسان القادر على التلون الإيجابي طبعا، وليس التلون القبيح، وإنما التلون الإيجابي الذي يعطي كل مقام حقه.
نعم.
في وقت الراحة والأنس يجب أن أكون متبسطا حتى ينبسط الناس الذين معي ويحبون مجالستي، وخير الناس الأليف المألوف. وإذا كان المقام مقام جدية فلا أكون جادا، حتى المرأة، يعني المرأة تكون جادة أو مطلوب منها أن تكون جادة إذا كانت مع، إذا كان زوجها معها وهو يريد منها الجدية وهو يتحدث عن أمر جاد، فإذا ذهبت تمزح معه وهو ليس متهيئا لهذا الأمر بل هو منشغل البال بأمر في غاية الخطورة والأهمية، عدها لا تأبه به. ونحن كلنا نتذكر تلك الوصية الغالية التي أوصت بها إحدى الأعرابيات ابنتها حينما يعني ذكرت لها عدة أمور، وكان من بين هذه الأمور التي ذكرتها أظنها أمامة بنت الحارث. نعم، أمامة بنت الحارث حينما قالت لابنتها أشياء كثيرة، فقالت في وصيتها فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره، واتقي مع ذلك كل الفرح إذا كان ترحا.
نعم.
والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة.
حلو.
أي نعم. وتقول كذلك: علمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير.
نعم.
ثم استودعتها الله.
طيب.
أقول يعني هذه الصفات اللي ذكرتها تشير ما قالتها الأخت سما، يعني لا بأس من الجدية، بل مهمة الجدية ولكن في أوقاتها.
نعم جميل. آسيا معنا. لو آسيا.
السلام عليكم.
حياك الله يا هلا.
أنا عندي استشارة واقتراح.
طيب تفضلي.
الاستشارة: كيف تفرق المرأة بين حالة الرجل الكتوم وحالة الرجل اللي يكون في حالة مشاكل ويكون مستحب لكهفه؟
نعم، بين حالة الرجل الكتوم.
أيوة، والحالة الرجل اللي يكون يعاني بمشاكل يكون مستحب.
نعم نعم.
والاقتراح بصفتك أخلاقي المعد للبرنامج، أتمنى أنكم تطرحوا لنا موضوع مرحلة الخطوبة حيث أنها من أهم المراحل وهي الأساس، وكما قال الدكتور خالد بأن صناعة الحلم والحب يبدأ من تلك المرحلة.
نعم جميل. طيب شكرا يا آسيا. شكرا الله يعطيك العافية.
سؤال آسيا الحقيقة سؤال وحده يبدو أنها تقرأ في هذا الجانب، فهو سؤال دقيق للغاية. فهي تقول: ما الفرق بين حالة الإنسان الكتوم الذي هو صنفه كتوما والحالة الآخرة هو حالة الرجل المنسحب؟ والرجل المنسحب أريد أن يعني احنا تحدثنا عن الكتوم، فلا تحدث قليلا عن الرجل المنسحب من هو. الرجل المنسحب يدل أو يشير إلى حالة مؤقتة للرجل المبسوط والمنبسط والذي له يعني عشرة مع الآخرين واجتماعي، إذا حصلت له مشكلة مباشرة ينسحب ويذهب إلى مكان خاص ويغلق على نفسه الباب، ثم يعيد التفكير مرة أخرى وتقدير الأمور مرة أخرى ليبحث عن حل من الحلول، ثم يخرج من هذا الكهف كما يسميه جون جراي، وينتقل يعني ويخالط الناس بعد ذلك بروح صافية هادئة. هذا الرجل المنسحب لو أن المرأة اقتحمت عليه خلوته وحاولت أن تعالج معه الموضوع الذي يفكر فيه لأطالت مدى انسحابه ولا أحدثت معه مشكلة كبيرة، وربما لا قدر الله يحدث فيها شيء مكروه. وكثير من المشكلات التي تحدث بين الرجل والمرأة من زاوية من هذه الزاوية التي لا تفهمها كثير من النساء للأسف الشديد. الرجل إذا غضب أو وقع في مشكلة وعرضت عليه الزوجة المساعدة يزداد سوءا في حالته النفسية. من طبيعة الرجل أنه هو الذي يطلب المساعدة إذا أراد، فإذا لم يطلب المساعدة فأنا أنصح المرأة أن لا تعرض عليه المساعدة مباشرة، وإنما تنتظر، فربما هو يطلب منها المساعدة. هذا الرجل المنسحب. الرجل المنسحب صاحب، يعني الفرق بينهما الآن بعد أن اتضح الأمر، أن الرجل الكتوم هو رجل ذو صفة لازمة فيه، فهو لا يتحدث عن نفسه ولا عن مشاعره ولا عن مشاريعه أمام الزوجة. وأما الرجل المنسحب فهو رجل وقعت له يعني مشكلة صغيرة يعني مؤقتة فقط، يعني الفارق بينهم هذا مؤقت وهذا دائم.
نعم جميل.
طيب اقتراح الأخت آسيا أيضا جميل يا أستاذ لافي.
حلو.
وياريت نخليه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل عن مرحلة الخطوبة، لأن كثير من البنات الآن والشباب يعيشونها قبيل الإجازة الكبرى.
نعم، إذن موضوعنا في الحلقة القادمة هو مرحلة الخطوبة، لأننا برضو يعني مقبلين على الإجازة الصيفية والزواجات والخطوبة. إذن نبقى مع فاصل ومن ثم سنواصل دكتور. طيب دكتور، يعني نحن نتحدث عن الرجل الكتوم، والرجل الكتوم أحيانا ربما يكون أحيانا له نجد له العذر، لأنه أحيانا ربما يكون هناك بعض الأشياء التي أثرت في حياته، وبالتالي أخذ على نفسه عهد بأن يكون كتوم في كل شيء وأن لا يظهر أي سر. معي في هذا الكلام دكتور ولا؟
هذه أيضا يعني رؤية حقيقة ناضجة ويجب أن تضم إلى ما قيل سابقا، قد يكون فعلا هو مر بتجربة والتجربة كانت قاسية جدا بالنسبة له، حيث تداول الناس سره وخرج أمامهم بمظهر لا يحب أن يظهر به، فانعدمت الثقة بينه وبين الآخرين فما عاد يحب أن يقول سره لأحد.
نعم جميل. طيب إبراهيم معنا من الرياض. إبراهيم حياك الله.
هلا وسهلا. حياك الله أخوي.
حياك الله إبراهيم.
الله يسلمك أخي. أنا عندي استشارتين أو سؤالين.
نعم.
أحدها لطفلي الصغير طبعاً. لأن فيه صفات الرجل الكتوم. فخشيت أنها تتطور معه. الشيء الثاني لي زميل يعني عمره في حدود 40-37 كتوم جدا، حتى أن زواجه يعني لما سألته مبروك سمعت أنك تتزوج انبهر، ومن قال لك من علمك من فأنا تضايق يعني وعنه زواج. أيضا لما جاء مولود وسألته يعني ما شاء الله جالك مولود الله يوفقه إن شاء الله كذا استغرب ومن علمك من شلون دريت وشلون يعني مواضيع لا يمكن أن تخفي يعني زواج ليست المرأة الثانية حتى نقول يخفيها، زواجه الأول وطفل أيضا سيكبر هذا الطفل سيكون اسمه فلان بن فلان مع أن علاقتي معه 13 سنة زمالة عمل يعني
صحيح.
استغربت منه. هذا الشقة الأول. الشقة الثانية طفلي يعني لا يمكن عمره 6 سنوات وأدرسه عندي في المدرسة وصل نفسه الطفل هذا يعني كتوم جدا يعني لو يضرب أحد ما يتكلم، لو يتحرش فيه أحد ما يتكلم يعني يجي أخوي يعلم يقول فلان طق أخوي أو زميله يقول فلان
أخوه أكبر منه ولا أصغر
أخوي؟ لا الأصغر اللي يخبر الأصغر حتى في المدرسة يعني لما دخلت أنا قالوا زملائه أن فلان ضرب ابنك سألته يا بابا ليش ما علمتني، سكت ما يجيب.
ترتيبه كيف الأطفال يا أستاذ إبراهيم؟
هو أول واحد
الأول. نعم
نعم.
معليش يا أستاذ إبراهيم أنت طرحت مشكلة وأرجو أن تكون صريح جدا معي. عادة الحقيقة للأسف شديد أن الطفل الأول يتلقى صدمة الشباب والفتوة عند الزوجين أو عند الأبوين ويكون مجال تجربة تربوية ولذلك تجد أن الأطفال الذين يلونه يتعامل معهم الآباء بطريقة أفضل أو خلنا نقول بطريقة ألين. سؤال يعني هل تعاملت مع الطفل هذا بشيء من القسوة مثلا أو أمه؟
والله أحيانا تأتي مثلا بسبب طبيعته هو يعني يكون هو معاند في بداياته الصغير فأنصح مرة مرتين ثلاثة الرابعة والخامسة أقسو عليه بعقاب ليس ضرب ولكن مثلا حرمان من الذهاب إلى مكان معين. أقول أنت ما فعلت هذا الشيء وعاندت فيه إذن أنا أحرمك هذا الشيء.
طيب في أيضا قسوة في الكلام مثلا يعني تشد عليه في الكلام كذا؟
والله أنا طبيعتي أصلا مع كل شخص كبير أو صغير يعني مع أني أنا ما أقصد الشيء هذا لكن اللي يسمعني يقول أنت يا أخي ليش ترفع صوتك كذا هذا رجل كبير. أنا ما أحس أني رفعت صوتي لأن أنا طبيعي صوتي جهوري ومرتفع.
نعم. طيب خير إن شاء الله أخبرك.
نعم شكرا يا أخوي إبراهيم. طيب دكتور بالنسبة للطفل عمره 6 سنوات أعتقد
نعم الطفل عمره 6 سنوات ويعني أنا سألت عن علاقته به. طبعا هو الطفل الأول والطفل الأول هو مجال تجربة زي ما ذكرت قبل قليل. الإشكالية اللي توقعتها طبعا من الأخ إبراهيم رغم محبته لولده وحرصه على تربيته إلا أن صراخه على الطفل أحب أن أقوله لكل الآباء أثبتت الدراسات على أنه أشد من الضرب مع أن الضرب لا يجوز شرعا طبعا حتى 10 سنوات يعني حتى يبلغ 10 سنوات إلى 14 سنة يعني هي 5 سنوات مجال الضرب إذا احتجنا إليه. والحديث ليس عن الضرب لكن أقول للأخ إبراهيم إذا كنت تحب ولدك فلا تصرخ عليه، لا ترفع صوتك عليه كثيرا فإن الصراخ أشد على الطفل في التربية من الضرب. نتائج الصراخ الشديد جدا إذا وقع على الطفل هو الانسحاب فيصبح منعزلا، يصبح كتوما، لا يعطيك ما تريد لأنه يخاف من محاسبتك. فكلما حاسبت الطفل أكثر كلما قلل من المعلومات التي يعطيك إياها وخاصة التي يخشى أن تضربه أو أن تحاسبه عليها بالطريقة التي تحاسبه بها عليه. وهنا تقع إشكالية ضخمة جدا كدت أن أقولها فقالها الأستاذ إبراهيم، قال لو تحرش به أحد، وطبعا يقصد تحرش هنا يعني تشاجر معه ويعني وليس التحرش بالمعنى المعروف، ولكني أنا أخشى أيضا حتى من التحرش بالمعنى الجنسي لأن هناك خطورة شديدة على الأطفال في هذه السن. إذا كان الطفل كتوما فأنا أتوقع الطفل يعتبر مجال خصب جدا لأهل الفساد والسوء لأنهم يخشون أكبر ما يخشون أن يخبر عنهم. فإذا كان الطفل لا يخبر والديه فهذه تقع المشكلة الكبرى وأن يكون هو كما ذكرت لهم هو يعني المرتقى السهل أنهم يبحثون عن أطفال وإذا بحثوا عن هذا الطفل هددوه وتوعدوه إذا أخبرت، فكيف إذا كان الطفل أصلا من طبعه لا يخبر؟ فأقول ينبغي فعلا أن يعود الأخ إبراهيم وكل أب ابنه على أن يتحدث معه عن كل شيء. وهناك آليات سأذكرها بسرعة. من أبرزها هو تقبيل الولد واحتضانه والجلوس إلى جواره وأن أقص عليه. أنا اليوم رحنا في العمل وصار كذا وقال للمدير كذا وأحد الزملاء كذا، أقص عليه وإن كان في هذه السن. هذه الطريقة تستدر كلامه هو، فكما يسمع سيقول. الأمر الثاني أنه بمجرد أن أخذه من المدرسة، ويليت يعني كل أب أن يأخذ هو بنفسه أولاده من المدرسة إذا استطاع ولا يتعرض مع عمله، أقول أن يفتح الملف مباشرة معه. ها سويت اليوم في المدرسة؟
نعم.
قال لكم الأستاذ كيفكم في كذا؟ أنت اليوم عندك امتحان سويت فيه؟ إلى آخره. ها سويته في الرياضة والأشياء اللي يحبها في الرسم مع زملائك، حتى أعود أن يتحدث لي عن كل شيء، لأني أخشى أن تبنى معه علاقة غير سوية دون أن أشعر. وهنا تكمن المشكلة، وربما مثل ما قال إبراهيم قد تنمو هذه الصفة معه للأسف في المستقبل.
نعم. طيب دكتور يعني... خلنا نأخذ أبو المقداد يعني على عجل ومن ثم نواصل إن شاء الله. أبو المقداد من الرياض، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مسي عليكم بالخير.
حياك
الله بالنور.
يا هلا.
عندي يا أستاذ رافي ثلاث أسئلة إذا سمحت.
طيب تفضل تفضل. تفضل.
السؤال الأول، أليس من الطبيعي أن يكون الرجل كتوما مع زوجته بحكم أن يومه كله معها؟ السؤال الثاني، هل الرجل الكتوم بالضرورة أن يكون مريض أو فطري؟
نعم.
السؤال الثالث، هل تكون المرأة كتومة؟ مع العلم أني أشك في ذلك.
نعم.
راح في موعد البرنامج، لأن صراحة راح علي كثير من يعني كلام الدكتور خالد، ما استفدت منه كثيرا في الصلاة.
نعم.
وقته كذلك يعني ساعة مع الصلاة يعني ما أدري كم يصلنا، نص ساعة ولا ما أدري أقل وقتها.
أنت اعتراضك على اليوم يا أبو المقداد ولا على الوقت يعني توقيت البرنامج؟
يعني لو كان بين المغرب والعشاء أو كان العصر في وقت الذروة.
أها.
لأن يعني الوقت هذا يتخلى له صلاة، وهو ساعة يعني الساعة تأخذ، يمكن الصلاة تأخذ ربع ساعة أو.
نعم إن شاء الله يكون في عين الاعتبار، لكن أنت يعني يمكن تسمع الإذاعة وتشوف في برامج مختلفة في أوقات مختلفة. يعني وكثيرة هي البرامج اللي على الهواء، لكن إن شاء الله اقتراحك يسمع المسؤولين وإن شاء الله.
يعني أنا أتابع هذا البرنامج وأنتظر يعني بكل شوق.
نعم. طيب شكرا يا أبو المقداد، شكرا.
الله يحييك يا هلا.
طيب دكتور نكمل كلام أخونا إبراهيم من الرياض اللي هو.
أنا أود بس أشي باقي من الأخ إبراهيم يتحدث عن قضية كلمة قال عناد. طبعا جميل أن أخ إبراهيم يقول أنه لا يضرب ولده، وهو فعلا ينبغي أن لا يضربه في هذه السن. وقال أني أن أعالجه بالحرمان وأقسو عليه بالحرمان. لا، الحرمان تأديب، والتأديب ليس قسوة.
لا.
هو محتاج إلى هذا الأمر، بل من الرفق بالولد أن أؤدبه، ومن الإهمال ومن الإجرام في حق ابني حين لا أؤدبه وأتركه هكذا هملا.
لا.
فأنا حينما أقوم بالحرمان لا أسميها قسوة وإنما أسميها تأديبا، ولكن الحرمان سيكون قسوة حينما يحرم الطفل لمدة طويلة وهو في هذه السن. فمثلا أنا سأريد أن أخبره أو أن أوصل إليه إلى يعني أن هذا السلوك الذي قام به سلوك خاطئ ويحتاج إلى تبديل وتغيير. فممكن أن أحرمه بشيء معين، مثلا أخذ لعبته، يكفي 10 دقائق أخذها منه، يكفي نصف ساعة إذا كنت بزيد، أقول أنت أخذ لعبتك. نفترض أنه تسبب في مشكلة داخل المنزل، يمكن أن أحرمه من الذهاب معي، وأنا كنت قد وعدته أن أذهب معه، فقلت لا أنا كنت أذهب معي إلى السوق مثلا، ولكني لن أخذك هذه المرة لأنك فعلت كذا كذا، أو لأنك في المرة الماضية قمت بسلوك خاطئ في السوق. لمرة واحدة، ما أقول لمدة أسبوع، لمدة 10 أيام. بعض الآباء لا يتحدث مع ولده فيحرق نفسه، يعني الصمت عن الولد أمر سيء جدا، وهذا من الحرمان السيء. إذن أيضا الحرمان يجب أن يكون على مستوى سن الطفل. وهنا أذكر ما يقوله النفسيون من قضية يعني عزل الطفل، وأنا طبعا ضد عزله في غرفة لوحده، وإن قال بها كبار النفسيين الغربيين، لكن أقول هذه طريقة سيئة وتؤدي إلى تعويد الطفل على السجن، وأنه ما عنده مشكلة بعد ذلك لأنه قد سجن كثيرا وهو صغير في البيت. وإنما أرى أن عزل الطفل في هذه السن، وخاصة إذا كان كثير الحركة، أن يوضع على كرسي ثابت في الغرفة التي فيها أهله، ويطلب من أن لا يتحرك من بقدر عمره من الدقائق. فإذا كان هذا الطفل عمره 6 سنوات، يبقى 6 دقائق على هذا الكرسي لا يتحرك. يمكن يقول واحد من المستمعين 6 دقائق يعني قليلة ولن تؤثر فيه. أقول هذه 6 دقائق كانها 6 ساعات على الطفل في هذه السن. طيب. ليس سهلا عليه أن يفعل ذلك.
نعم. طيب دكتور خلينا ننتقل يعني بشكل سريع تغطي الوقت أدركنا إلى زميل أخونا إبراهيم يعني اللي بحدود 40 يعني كبير في السن شوي.
يعني قال عن زميله أنه كتوم جدا وذكر أنه يتفاجأ إذا قال له أي معلومة من المعلومات التي تخصه. هذه يعني ممكن يتحاور مع الأخ الكريم ويجلس معه ويفتح معه الموضوع، فربما يكون هذا الشاب قد وقع له شيء في حياته كما ذكر كما ذكرت السلافي قبل قليل، أو أن طبع الأسرة نفسها. أنا أسأل الأخ إبراهيم، هل في أسرة الأخ يعني زميلك هذا من هو له نفس الصفة فتكون صفة وراثية، أو أنه لا يريد أن يتدخل فيه الآخرون لأن عنده مشكلة؟ وهنا يمكن هذا ينقلنا مباشرة إلى سؤال أبو المقداد حينما قال هل كل إنسان كتوم مريض؟ لا طبعا ليس كل إنسان كتوم مريض، وإنما يكون إنسان حساس، يكون إنسان يخشى من العين مثلا فما يريد أحد يتعرف على دواخله، يكون وقد يكون عنده اضطراب، يعني لأن كلمة المرض ترى كلمة كبيرة جدا وتحتاج إلى معالجات نفسية، لكن الاضطراب أخف منه، فقد يكون عنده اضطراب نفسي بسبب ضغط معين كان في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الشباب ولم يعلم به أحد وأصبح سرا ضخما في حياته ويؤثر عليه، ودائما يرسل له إرسالات كئيبة وسيئة تجعله دائما حذرا من أن يعرف الإنسان ماذا يقع له، ولذلك تجده بهذه الطريقة. وبعض الناس بمناسبة في مجتمعنا يضخمون جانب العين يعني كثيرا جدا، مع أن العين حق دون شك وهي أيضا ليست قليلة فهي متكررة وكثيرة بين الناس، ولكن ليس صحيحا أن نجعل كل الأقدار التي تقع إلينا نعلقها على شماعة العين، هذا مش صحيح. ولذلك بعض الناس يكون كتوما يخشى أن يعرف الناس نعمته التي وقعت له، وخاصة أن الأخ إبراهيم ذكر أن زميله يتفاجأ كلما ذكر له نعمة حصلت له فلما تزوج ولما يعني فهو يتفاجأ جدا حينما يقول له ذلك.
جميل. إذا نبقى مع فاصل ونواصل يا دكتور.
نعم.
ومعنا الماس من جدة. الماس حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الدكتور؟
ممكن تفضلي.
يا دكتور أنا عندي 3 أسئلة. أولا أخوي أكبر مثل نفس الكلام اللي قلت أول.
نعم.
جدا
أعيد مرة ثانية الماس بالله.
أخوي الكبير. جدا كتوم نفس المواصفات اللي قلتها.
نعم.
كلها علي يعني.
نعم.
ومعني يعني إحنا عندنا شوية مشاكل. وأخوي الصغير إذا قلت له أنت رجل قال لا أنا طفل يعني يتمنى الموت يعني.
كم عمر الطفل هذا؟
6 سنوات.
يتمنى الموت؟
يتمنى الموت إذا قلت له.
في ضغط كبير عليه وفي حرمان من الألعاب صحيح هالكلام؟
لا بس هو يعني ما عنده حد يلعب معه ولا هو الحمد لله يعني كل شيء موجود له.
لا بس يعني في واضح جدا في قضية إنه ما عنده أحد يلعب معه الطفل.
يعني ما لا ما عنده أحد يلعب معه.
نعم.
وعندي كمان خطيبي جدا يعني عاطفته يعني قليلة لكنه كريم، لكن يعني احنا منذ 10 يعني شهور بس بالرسائل احنا ما نشوف بعض.
نعم.
بس هذا
يعني ما اعرف الخطيب ايش الاشكالية اللي فيه.
جدا يعني مش عاطفي يعني انا اتكلم كلام يعني من قلبي اقول هو لا كلام مكتوب يعني
ليس عاطفي. نعم. طيب شكرا يا الماس. شكرا لك. طيب دكتور أبو المقداد من الرياض يقول طبعا احنا ودنا أن نسرع شوي لأن الوقت أدركنا.
طيب.
ليس من الطبيعي أن يكون الرجل كتوما على زوجته؟
لا ليس صحيحا هذا الأمر. ليس صحيحا أن يكون أن يقول الزوج كل شيء لزوجته، ولكن ليس صحيحا أن يكون كتوما مع زوجته لأنه يكون كالغريب بين عندها غامض فتعب معه. تقول لي إحدى الأخوات أنا 20 سنة منذ أن تزوجت لم أفهم زوجي حتى الآن. طبعا هناك تقصير منها أنها لم تفهم أنماط الشخصية ولم تدرسها ولم تتعرف عليها وإذلك لم تكتشف زوجها من أي الأنماط، ولكن أيضا هذا الرجل أكيد أنه غامض جدا لدرجة أن زوجته لم تستطع أن تفهم. هذه قضية. هل يمكن أن أيضا أن تكون المرأة كتوما؟
نعم.
رأيك استاذ؟
والله اعتقد انه ينطبق على المراه مثل الرجل يعني فيها في يمكن بعض النساء كتومات والبعض الاخر لا، ولا لا يا دكتور؟
والله صحيح انا اتوقع طبعا أن هناك ندرة من النساء من
بس أقل يعني أقل من الرجل
أي وقليلة جدا طبعا وإذا كانت كتوما وصامتة كثيرا ففي الغالب هي لديها اضطراب معين ومتأثر لأنها هذا خلاف طبيعتها خلاف طبيعة المرأة. أما تغير الوقت فأنا والله معه في الوقت هذا الذي نبدأ فيه الساعة 8 تبدأ الصلاة من شرق الجزيرة حتى غربها
صحيح.
ونفقد كثير من المستمعين وإحنا نلاحظ أن أول برنامج اليوم ما كان فيه متصلين وبعد الساعة 8:30 انهمرت الاتصالات
صحيح. صحيح.
فعلا فلو تغير الوقت إلى الساعة 8:30 إلى
يعني
الساعة
والنصف إحنا دكتور ننقل الأذان أذان مكة تقريبا الساعة 8:19 واعتقد انه خلاص يعني اذا رفع على اذان يذهب
الوقت البرنامج فلو خليناها 8:30 لخرج الناس يعني حتى من مكة وادركوا البرنامج في يعني على الاقل ولو بعد 5 دقائق من بدايته وادرك اهل الشرقية واهل الوسط طيب. كل البرنامج
نعم طيب دكتور هل بالضرورة ان يكون الكتوم مريض ام هذه فترة
لا طبعا قلنا ليس هو ضروريا ان يكون مريضا وانا ذكرت ان هذه يعني قد يكون عنده اضطراب صح ولكن ليس هو لا نصنفه مباشرة أنه مريض
صحيح. طيب دكتور الماس من جدة على عجل يعني تذكر أن أخوها الكبير جدا كتوم
يعني أنا ما أريد أن أعيد الكلام يعني الماس أنت سمعتي البرنامج ويمكنك تعيدين الاستماع إليه بكرة إن شاء الله
هي ذكرت أنها يعني انطبقت عليه الشروط اللي ذكرت أنت
أي وإحنا نريد أن نتحدث الآن ولو في دقيقتين عن العلاج يعني ما ننساه
جميل
أي فهي ستستفيد إن شاء الله مع أخيها الأكبر أو مع خطيبها كذلك
نعم
يعني
العلاج يا دكتور
أقول أنا سأقدم رغم قلة الوقت بقصة حقيقية عجبتني جدا لنا يقول إنها يعني إنسان صنعها لكن قصة جيدة يقول إن امرأة في إحدى القرى ذهبت لأحد العلماء تظنه ساحرا طلبت منها أن يعمل لها عملا سحريا ليحبب زوجها فيها وتكون أقرب زوجة إلى زوجها في العالم قال لها هذا أمر سهل جدا كل ما أريده منك أن تتحملي بعض التكاليف قالت اطلب ما شئت المهم أن يعود إلي زوجي ويحبني فقال لها احضري لي شعرة من رقبة الأسد فقالت الأسد هذا يعني كيف أستطيع ذلك الأسد حيوان مفترس ولا أظن أني أستطيع أن أخذ منه شعرا سيقتلني قبل أن أخذ هذه الشعرة قال إذا كنت تحبين زوجك وتريدين أن أفعل لك شيئا هاته هذه الشعرة ذهبت المرأة مهمومة تضرب أخماسها بأسداسها وتفكر كيف الحصول على هذه الشعرة فاستشارت من تثق بحكمته ومعرفته بطبائع الأسد فقال لها الأسد لا يفترس إلا إذا جاء فعليها أن تشبعه فتأمن شره وتستطيع أن تقترب منه فعلت ذلك ذهبت إلى الغابة القريبة وبدأت ترمي للأسد قطع لحم أو ضأن صغير وتبتعد يأتي الأسد ويفترس الضأن ويأكله ثم ينام ونعرف أن الأسد يذهب إلى عرينه وهو كسول في معظم وقته ولكن إذا انقضى فهو أسد ذهبت وكل مرة تعطيه وكل مرة تقترب منه قليلا حتى بدأ الأسد يأخذ يعني عليها ويظن أن يعني أو يأنس بها يعني ويعرف أنها كلما جاءت له بأكل حتى اقتربت منه ومسحت على شعره وأخذت الشعرة التي تريد وذهبت إلى يعني إلى الحكيم أو العالم الذي تظن أنه ساحر وأعطته الشعرة فقالت له ها ماذا تريد أن تصنع لي فقال لها كيف حصلت على هذه الشعرة فقالت له الخطة التي رسمتها وكيف استطاعت قال لها مباشرة يا أمة الله زوجك ليس أكثر شرافة من الأسد افعلي مع زوجك مثل ما فعلت مع الأسد تملكيه تعرفي على المدخل لقلبه أشبعي جوعته تأسريه ضعي الخطة المناسبة لذلك فبعض الرجال ينفع فيه الأكل وبعض الرجال ينفع فيه الاحترام والتقدير وبعض الرجال ينفع فيه الإشباع بطرق أنت تعرفينها أقول لكل امرأة عندها رجل كتوم الحالة ليست مستعصية وتستطيعين بإذن الله أن تعالجيها حينما تفعلي مثل هذه المرأة فتتلطفي مع زوجك وتقتربي منه شيئا فشيئا أخبريه بما في قلبك لتخرجي بعض ما في قلبه أقول لها أيضا ليس مهما ولا ضروريا أن يخبرك بكل شيء المهم أن يخبرك بما يناسبك أو ما يتناسب مع علاقته معك كزوج إذا رأيت بدأ يتحدث عززي في هذا الجانب اعزميه على كوب شاي في مكان آخر غير البيت في مكان آخر أنت صنعي الشاي وأخذي فرشا وأخذي
نعم
معه في البرية.
دكتور الوقت أدركنا، نشكرك الشكر الجزيل ونتمنى التوفيق إن شاء الله، ونتمنى أن نكون قد أوفينا هذا الموضوع حقا من النقاش. موضوعنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى هو مرحلة الخطوبة. شكرا لك دكتور.
شكرا
لك الأخوان والأخوات المستمعين والمستمعات الذين لم نستطع أن نأخذ اتصالاتهم. نلقاكم في الأسبوع القادم. لكم التحية من خالد الطحيني، نواف الحارثي، لاف الرشيدي وإبراهيم.
أنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار. إخراج الأستاذ فهد الرويجي.